الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأكرمنا بأن جعلنا من أمة محمد خير الأنام. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا ونشكرك شكرا جزيلا يليقان بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا دينا قويما وأنزل إلينا كتابا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وأكرم خلق الله على الله. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واجزه اللهم عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، وارض اللهم عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، ها نحن اليوم في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان. اليوم هو اليوم الثاني عشر من شهر رمضان. ألا ترون أن الأيام مرت سراعا؟ وهكذا العمر يمضي سريعا، العمر يمضي، لأن اليوم الذي يمضي إنما يمضي بجزء من عمرك، اليوم الذي ينتهي إنما يقربك من ساعة نهايتك. وأخشى ما نخشاه أن يمر رمضان وأن ينتهي رمضان من غير أن نغتنم منه الغنائم وأن نستفيد منه التوبة والإنابة والرجوع إلى الله. نخشى أن يخرج رمضان من غير أن تغفر لنا خطايانا فنكون ممن خاب وخسر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. رغم أنفه أي ذل وخاب وخسر، لأن أعظم خسارة أن تحرم الأجر والثواب، أن تحرم رحمة الله التي وسعت كل شيء. إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا صيام شهر رمضان تعذيبا لنا ولا مشقة ولا تعنتا، وإنما فرضه علينا لحكم جليلة وغايات عظيمة. الله تعالى جعل هذا الشهر فرصة لمن أراد أن يتوب، لمن أراد أن تغفر له ذنوبه، لمن أراد أن تكفر عنه خطاياه. هذا هو موسم المغفرة، فمن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، من أدى فيه عمره كان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يضاعف الأجر ويغفر الذنوب، لأن الله غفار، غفار تواب رحيم، يريد أن يتوب على عباده وأن يرحمهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله تعالى غني عن أن يعذب خلقه، والله تعالى يحب أن يتوب علينا، فهو الذي يقول والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله يريد أن يتوب علينا، لذلك أعطانا هذه الفرص، فكيف نضيعها؟ كيف نضيعها؟ نصوم في النهار، نمتنع عن الطعام والشراب، ولا نمتنع عن القيل والقال وعن الغيبة والنميمة وعن قول الزور. فيضيع علينا ثواب الصيام، ويكون حظنا من الصيام الجوع والعطش. الليل نسهر في سهرات مع الإخوة مع الأحباب مع الأصدقاء، ونضيع الليل في سهر كله أيضا بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الكثير من الناس يقضون الليل جلوسا على المقاهي، أو جلوسا أمام التلفزيون، أو حديثا في السياسة وفي أحوال الناس، وينسون أنفسهم، ينسون مصيرهم، ينسون مستقبلهم. ينبغي أن تفكر في نفسك، وأن تهتم بنفسك، وأن تكون حريصا كل الحرص على أن تخرج من رمضان وقد تزودت بخير زاد وهو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى فإنه سينصرنا، إذا اتقينا الله تعالى فإنه سيجمع كلمتنا وسيوحد صفنا، إذا اتقينا الله تعالى فإنه سيمكن لهذا الدين وتطبق أحكامه وتقوم شعائره. لكن بغير التقوى لن يتحقق شيء، ولو عملنا آلاف المظاهرات، ولو خرج الناس كلهم في مظاهرات وهم لا يتقون الله سبحانه وتعالى فيما يقولون وفيما يفعلون وفيما يأتون وفيما يتركون، في بيعهم في شرائهم في معاملاتهم مع أهلهم مع أولادهم مع جيرانهم مع كل الناس، كن هناك التقوى. كل إنسان يتقي الله بأن يراقب الله وأن يفكر في الحرام وفي الحلال. الحرام يكون أبعد الناس عنه، الحلال يفعله. إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى سيكثر الخير، سيفيد الخير، سينتهي الغلاء. لو اتقينا الله سبحانه وتعالى سينتهي ويزول الغلاء، لأن الله تعالى قال وقوله الحق ووعده الصدق بأن يرزق المتقين من حيث لا يحتسبون. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، مخرجا من أي شدة، من أي فتنة، من أي بلاء، من أي مصيبة، من أي كيد يكيده العدو، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهل حققنا التقوى؟ إننا نقرأ القرآن ونحاول أن نختم القرآن، لكنه نقرأه بألسنتنا دون أن يصل إلى قلوبنا، دون أن نتدبر فيه وأن نتفكر في آياته وأن نعمل على التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. إذا قرأت القرآن ولم تعمل به فقد هجرت، إذا قرأت القرآن ولم تتدبر آياته فقد هجرت. ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نتدبر ثم نعمل، نعمل ونتخلق بأخلاق القرآن الكريم. نحن نصوم، نمتنع عن الطعام والشراب نحو 15 ساعة، 15 ساعة لا نأكل. ولعل من حكم الصوم أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب فيشعر بألم الجوع، فيتذكر الفقير الجائع، يتذكر اليتيم الضائع الذي لا يجد من يؤويه ولا من يعوله، يتذكر إخوانه المسلمين الذين يعانون من الجوع. لما يمكث هذه الفترة الطويلة بغير طعام ويحس ألم الجوع فيتذكر أن هناك أناسا يعانون، هناك أناس فقراء لا يجدون الطعام. إن الذي يسمع ويقرأ وينظر أحوال المسلمين في الصومال يتقطع قلبه ألما وحزنا على ما يصيب هؤلاء. كيف يطيب للمسلمين الطعام والشراب وهؤلاء يموتون من الجوع؟ كل يوم يموت مئات الأطفال في الصومال من الجوع، لا يجدون طعام ولا شراب، والصغار والكبار والكل يعاني، والمسلمين أقوام القمامة عندهم تكفي هؤلاء المساكين. يستطيع بعض أمراء أو بعض أغنياء المسلمين أن يعولوا هذه الدولة بأكملها، هذه الدولة يمكن 10 ملايين أو قرابة ذلك، يعني بعض الأمراء ينفقون الملايين والمليارات في أشياء تافهة، في مباريات كرة، في شراء أشياء لا تنفع ولا تفيد، في أشياء تافهة، والناس يموتون وأناس مسلمون يحفظون القرآن الكريم ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمسلمون نائمون غافلون. فمتى يفيقون ومتى يستيقظون؟ ينبغي على كل مسلم أن يذكر الجوعى ويذكر المرضى ويذكر الضعفاء ويذكر هؤلاء، ولا يقول وماذا أصنع أنا، إنني الله أعلم بحالي. كلا، إن حالك أحسن بكثير من حالهم، وتستطيع أن توفر من نفقاتك ولو شيئا وتعطيه للفقراء المسلمين، هنا فقراء وهنالك وفي كل البلاد فقراء لا يكادون يجدون القوت إلا بشدة وصعوبة. تستطيع أنت بدل أن تنفق مثلا 1000 جنيه في شهر رمضان أن تنفق 800 أو 900 وتعطي الباقي لهؤلاء الذين لا يجدون شيئا. واعلم أن أي نفقة تنفقها لن تذهب سدى ولن تضيع هباء. فالله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي شيء تنفقه الله تعالى سيخلفه عليك بركة في صحتك، بركة في مالك، بركة في ولدك، سيخلفه عليك بأن يدفع عنك الأمراض ويدفع عنك الآفات ويقيك المصائب والشرور. فالله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك، إذا أنفقت في سبيل الله الله تعالى هو الذي سينفق عليك، هو الذي سيرزقك، هو الذي سيعطيك. فإلى متى نبخل؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، الله الغني وأنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. فعلينا أن نفيق، أن نفيق وأن نعمل للآخرة، فالآخرة خير وأبقى، والموت أقرب غائب ينتظر، فنعمل للموت ولما وراء الموت، نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الكرام، وكيف كانوا يعانون من الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يذهب إلى بيوت نسائه يسأل عن طعام فلا يجد، فيقول فإني صائم، وينوي الصيام من النهار لأنه لا يجد طعاما، لا يجد طعاما يأكله. وكانوا كما تقول السيدة عائشة: ما شبع آل محمد من خبز الشعير 3 أيام متتالية. يعني لو شبع يوم يجوع اليوم الثاني. خبز الشعير، كانوا يأكلون الشعير ولم تكن عندهم لا مناخل ولا شيء من هذا، كانوا يطحنونه على الراحة وينفخونه ويؤكل، ومع هذا كانوا لا يجدون حتى خبز الشعير. وكان يمر عليهم الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين، ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار للطعام. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في وقت الظهيرة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فيقول: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع، الجوع. قال: والله لقد أخرجني الذي أخرجكما. وذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار فضيفهم وأكرمهم وذبح لهم وأحضر لهم الطعام والماء البارد، فأكلوا وشربوا. فلما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكما الجوع ثم لم ترجعا حتى أصبتما من هذا الطعام ومن هذا الشراب. فكانوا يعانون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني، لكن رغم معاناته كان إذا جاءه خير أو جاءه مال أو جاءه أي شيء لا ينسى أصحابه ولا ينسى إخوانه الفقراء. سيدنا أبو هريرة كان يعاني من الجوع، يعاني، كان من الفقراء، وكان أحيانا يعني يجلس بعد الصلاة لعل أحدا يدعوه إلى الطعام، فمر به أبو بكر فسأله عن مسألة هو يعلمها لكنه يريد أن يفتح معه الكلام حتى يقول تفضل معنا أو تعال معنا، فأجاب أبو بكر عن مسألته وانصرف. ومر به عمر فسأله أيضا فأجابه وانصرف، حتى مر به النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فعرف ما به عليه الصلاة والسلام. كان عنده فراسة ينظر إلى أصحابه ويتعهدهم ويعرف أحوالهم، فنظر إليه فعلم أنه يعاني من الجوع، فقال له: أبا هر الحق بنا تعال يعني. فذهب معه إلى البيت فسألهم عن طعام، فقالوا: أهدى لنا بنو فلان شيء من اللبن، إناء فيه لبن، لبن. طيب أبو هريرة بقى طمع أن يشرب من هذا اللبن وأن يملأ بطنه من هذا اللبن ويسد جوعته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبا هر اذهب فنادي أهل الصفة، أهل الصفة. ومن هم أهل الصفة؟ أناس من فقراء المسلمين المهاجرين، لا مأوى لهم ولا مسكن لهم، فكانوا ينزلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كده معروش في المسجد يقال له الصفة، ينزلون فيه، كانوا أحيانا يزيدون ويقلون حسب الظروف، أحيانا يوصلوا 100 أقل أكثر. فقال اذهب فنادي أهل الصفة. أبو هريرة يعني تألم في نفسه، قال وماذا يصنع هذا اللبن في أهل الصفة؟ لكنت أطمع أن أشرب شربة أسد بها جوعتي، لكن لا بد أن ينفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب ودعا بأهل الصفة وقال أبا هر خذ الإناء واسقهم، مر عليهم كده اسقيهم. فأخذ أبو هريرة يناول الواحد الإناء فيشرب، ثم يعطيه الثاني والثالث والرابع وهكذا، وبقي اللبن لم ينتهي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة وتبسم وقال له اشرب فشرب، قال له اشرب فشرب، قال له اشرب فشرب، حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، يعني لا يجد مكانا لكي يزيد شربة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوعاء وسمى الله تعالى وشرب الفضلة، شرب ما تبقى في الإناء. هذا طبعا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينسى أصحابه في ساعة الشدة، عندما يشتد الألم أو الجوع لا ينسى الفقراء، مش يأكل هو ويشرب ويسيب الناس الغلابة اللي جالسين لا مأوى لهم ولا طعام لهم، لا، كان دائما يستشعر حال أصحابه ويستشعر أحوال الفقراء وأحوال الجوع. يعني في غزوة الخندق كان الصحابة لا يستطيعون أن يذهبوا إلى بيوتهم لأن العدو سيحاصرهم، وهم يحفرون في الخندق قبل أن يصل العدو، والناس مجهدين ومتعبين وليس عندهم طعام، فكان الواحد منهم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وهم يحفرون تعترضهم صخرة شديدة، الفؤوس تتكسر والصخرة لا تتكسر. فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا نازل إن شاء الله، وربط بطنه وتحزم وأخذ المعول الفأس وضرب الصخرة، بسم الله الله أكبر، فتحت فارس، فتحت بلاد اليمن، فتحت كذا، أخذ يضرب فتتفتت الصخرة، ثم جلس عليه الصلاة والسلام وهو مجهد. فالصحابة يقولون يعني انهم بيعانوا من الجوع والواحد ربط الحجر على بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه فاذا حجرين، يربط حجرين على بطنه من شده الجوع، لم يكن يعني يشبع هو ويترك الناس، كان يستطيع ان ياكل، يستطيع ان يبعث احد اصحابه الى بيته فياتيه بالطعام والشراب، لكنه كان يجوع كما يجوع الناس. و رآه أحد الصحابة على هذا الحال فاستأذن أن يذهب إلى بيته، فذهب إلى بيته وقال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني صعبة لا ينبغي السكوت عليها، فماذا عندك من الطعام؟ فقالت عندي صاع من شعير، صاع أربع حفنة، يعني أربع حفنة من شعير، وعناق يعني ماعز صغير. فقال فأعدي الطعام. وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي طعيم، طعام قليل، فتعال ومعك يعني اثنين ثلاثة حسب. قال ماذا عندك؟ قال عندي صاع من طعام وعناق معدة صغيرة. فقال طعام مبارك، طعام طيب كثير، لا تغرف شيء وتفعل شيء حتى آتي. ونادى في الناس المهاجرين والأنصار إن فلان بيدعوكم إلى الطعام، يلا عشان تأكلوا. فماذا يأكلون؟ هم قرابة 1000 من الناس بيعملون في حفر الخندق، ماذا يكفيهم هذا الطعام؟ لكن أسلام يشعر بما بهم من ألم الجوع، فذهبوا معه وجلس النبي عليه السلام يأخذ الخبز ويفته ويضع عليه المرق واللحم، ويأتي العشرة فيأكلون ويقومون ويأتي 10 غيرهم ويأكلون ويقومون حتى أكل الجيش كله، وبقي الطعام، بقي طعام كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت: اذهب فكل وأطعم أهلك وتصدق، فإن الناس أصابتهم مجاعة. الناس أصابتهم مجاعة، فكل وتصدق على الناس. طبعا هذا شيء من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يرينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه طعام مش يفكر في نفسه فقط، يفكر في أن يملأ بطنه من الطعام، لكن يذكر إخوانه فيدعوهم إلى الطعام، ويدعو الله تعالى أن يبارك في الشيء القليل فيكفي الكثير. لذلك ينبغي عند الطعام أن نسمي الله سبحانه وتعالى حتى لا يأكل الشيطان معنا. إذا لم تسمي الله فإن الشيطان يشاركك في الأكل. تسمي الله وتذكر الله عند الطعام، ولا تشبع، لا تشبع شبعا كثيرا مفرطا حتى لا تصاب بالتخمة، كما هو شأن الكثير من الناس، يأكل وينسى نفسه حتى لا يستطيع أن يذهب لصلاة الجماعة أو لقيام الليل أو غير ذلك. ولكن ثلث لطعامك، وثلث لشرابك، وثلث لنفسك. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تسرف في الطعام بأن تملأ بطنك، ولا تسرف بأن تجمع كل ألوان الطعام أمامك، المائدة عليها عشرات الأصناف من الأكل، من الحلو ومن الغير الحلو، وتنسى أن هناك أناس لا يجدون شيئا، وتلقى في القمامة كميات كبيرة من الطعام وهناك أناس لا يجدون شيئا. لا. تذكر إخوانك الفقراء، تذكر أن الله أنعم عليك، وأن الله تعالى قد يبتليك، أنعم الله علينا، قد يبتلينا الله بالقحط وبالجفاف. ما حدث في مصر التي فيها نهر النيل وفيها الخير الكثير، حدث في القرن الرابع الهجري أن جفت مياه النيل ولم يأتي فيضان، وجف الماء وهلك الزرع وماتت الحيوانات والناس لا يجدون شيئا، حتى أكلوا القطط والكلاب، بل يذكر المؤرخين أنهم أكلوا بعضهم بعضا، كان إذا وجدوا واحد كده أو طفل يأخذونه ويذبحونه ويأكلونه، حتى كانوا يأكلون الأموات من شدة ما أصابهم. حدث هذا في مصر في القرن الرابع من الهجرة. فهذا يعني البلاء يمكن أن يصيب أي بلد، ويمكن أن يصيب أي إنسان. فالإنسان يذكر أن الله أنعم عليه بنعم كثيرة، فإذا أنعم الله عليك بهذه النعم فعليك أن تشكر المنعم سبحانه وتعالى حتى يديم عليك النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا أيام هذا الشهر ولياليه قبل أن يفلت من أيديكم، قبل أن يصبح في خبر كان، فتحزنوا وتندموا ولا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم الكريم، إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله أن يخلق شيئا عبثا بغير فائدة وبغير هدف وبغير غاية. الله خلقنا لغاية، ما هذه الغاية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا لعبادته، والعبادة تعني الخضوع والتذلل والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعلم الغاية التي خلقنا لها، ما خلقنا للهو ولا للعب ولا للترف ولا لإضاعة أعمارنا في هذه الأشياء التافهة، لكن خلقنا للعبادة، فينبغي أن نعمل لذلك. لا يعني هذا أن نترك أعمالنا وننصرف إلى المسجد ليلنا ونهارنا، ولكن نعمل ونحن نذكر الله، نعمل ونحن نراقب الله في عملنا، نعلم أنه يرانا، أنه معنا، أنه يسمعنا، أنه يرانا، أنه سيحاسبنا. تعمل وأنت ذاكر لله، فيكون هذا عبادة. عندما تذكر الله وأنت تبيع، تعلم أن الله مطلع عليك، أنك إذا غششت الناس فلن تغش الله، إذا خدعت الناس لن تخدع الله، إذا كذبت على الناس فالله يعلم سرك ويعلم حقيقتك، فتكون مراقب لله سبحانه وتعالى في بيعك في شرائك في معاملتك في كل أحوالك. فهذه العبادة، العبادة أن تكون خاضعا لأمره سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستجيب لأمر الله، وأن نوقن كل اليقين أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن خزائنه ملأى لا تنفد. فنسأل الله تعالى من فضله، والفقير لا يبتئس ولا يحزن، ينظر إلى من هو أشد حالا منه، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله تعالى، وكيف كان يبيت أحيانا ولا يجد طعاما، كيف يأتيه ضيف فيمر على بيوت نسائه وهن 9 بيوت فلا يجد لقمة يقدمها للضيف. كان يعاني، وكثير من الصحابة كانوا يعانون، ولكن رغم معاناتهم كانوا رجالا وكانوا أبطالا وكانوا يجاهدون في سبيل الله. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث جيشا بقيادة أبي عبيدة 100 رجل، يبعثهم في سرية وزادهم طعامهم جراب من تمر، جراب من تمر. يقول راوي الحديث جابر رضي الله عنه: لم يجد لنا غيره. شوف الفقر كده عشان فيه الإنسان منا بيجيب تمر في رمضان بكم جنيه، وعنده بيشتري أشياء بكم. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سرية لكي تسافر 100 كيلومترات لتلقى العدو على ساحل البحر، وزادهم جراب من تمر لم يجد غيره. قال: فماذا كنتم تصنعون به؟ قال: كان أبو عبيدة يعطينا تمرة واحدة فنمصها ونشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. تمرة تكفيهم إلى الليل. ثم انتهى التمر، فكانوا يضربون بعصيهم الشجر ويأخذون ورق الشجر فيبلونه ويأكلونه، حتى وصلوا إلى ساحل البحر، فظهر لهم شيء من بعيد كأنه تل أو شيء يعني مرتفع، فلما اقتربوا وجدوه دابة من دواب البحر، دابة يقال لها العنبر، حوت كده كبير ضخم. فماذا يصنعون؟ أبو عبيدة قال: ميتة. ثم فكر فقال: لا، إنما نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. جلسوا شهرا، كانوا ينتظرون عودة المشركين لكي يعني يواجهوهم، فجلسوا ينتظرون عودة المشركين ولقائهم، فلم تأتي أحد. جلسوا شهر في هذا المكان يأكلون من هذه الدابة حتى سمنوا من كثرة الأكل. يقول جابر: كنا يعني نقطع منها القطع الفدر كالثور، قطعة كقدر الثور، ونغترف بالقلال من وقب عين الدهن، الأوعية الكبيرة يملؤونها دهن من فتحة العين فقط. وبعد أن أكلوا هذه المدة، يعني كانت دابة ضخمة أخرجها الله لهم، حتى إن أبا عبيدة أخذ يعني 17 رجل أو 13 رجل فأجلسهم في وقب عينه، فتحة الإنديان تكفي 13 رجل، وجاء بضلع من أضلاع هذه الدابة ووضعه، وركب رجل جمل فمر من تحته بالجمل. دابة عظيمة أخرجها الله لهم رزق، أخذوا يأكلون منه، ولما رجعوا أخذوا طعاما معهم، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رزق ساقه الله إليكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ أراد أن يبين لهم أن هذا رزق حلال، وأنه لو في شيء لأكل منه، حتى يطمئنوا إلى أنهم أكلوا حلال. فالذي يتقي الله سبحانه وتعالى الله يجعل له في الشدة مخرجا، بعد أن كانوا سيموتون من الجوع أخرج الله لهم هذه الدابة، ظلوا يأكلون شهرا وأخذوا منها يعني زادا، وهم راجعين يأكلون منه في الطريق حتى رجعوا إلى المدينة. فالله تعالى يرزق المؤمن من حيث لا يحتسب، فما علينا إلا أن نتقي الله، وأن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نرفع أيدينا دائما بالتضرع إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن، يحب أن يسمع صوتك وأنت تدعوه وأنت تسأله وأنت ترجوه، وتلح في الدعاء، تلح في دعاء الخالق سبحانه وتعالى، لا تلح في دعاء البشر، لا، لح في دعاء الله سبحانه وتعالى، واسأل الله وأنت موقن بالإجابة، ولا تستحسر وتترك الدعاء، لقل دعوت فلم يستجب لي وتترك الدعاء، لكن أدعو واستمر في الدعاء فإنك لن تحرم الأجر. والله تعالى حيي كريم يستحيي من عبده المؤمن إذا رفع يديه وقال يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. فيا عباد الله توبوا إلى الله، توبوا إلى الله تعالى، ورطبوا ألسنتكم دائما بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رطبوا ألسنتكم بتلاوة القرآن الكريم، ولا تضيعوا أعماركم فيما لا ينفع وفيما لا يفيد. اتقوا الله عباد الله واعملوا لآخرتكم، فالآخرة خير وأبقى. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن، ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.